وهذا ذلك الشهر العسل ليكون في النساء وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثامنة والخمسين وتنتهي بنهاية الآية السبعين، وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هاتان آيتان، الآية الثامنة والخمسون والآية التاسعة والخمسون من سورة النساء، وعنهما يقول رسول ربا في تفسيره: لن ينزل في القرآن الكريم غير هاتين الآيتين لكفتا، أي لكانتا كافيتين في إرشاد الأمة وهداية الأمة وإصلاح أمر الأمة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نتمهل طويلا لنفهم شيئا من علوم هاتين الآيتين. وعلوم هاتين الآيتين هي علوم الدين كله. لقد قالوا: إن مصادر الدين أربعة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع. وهذه الآية حوت هذه المصادر، أو هاتان الآيتان اشتملتا على هذه المصادر الأربعة. تعلمتنا كيف نطيع الله وكيف نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علمتنا الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد، إجماع الفاهمين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم القياس عند عدم وجود النص، حيث أنه لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص كما سنبين ذلك إن شاء الله. تبدأ الآية بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وتبدير في الآية تبدير قوي، فالأمر موجه من الله سبحانه وتعالى وليس موجه من أحد. الله موجه من الله وحده، يعلم عباده ويأمر عباده أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكلمة الأمانات جاءت هنا جمعا، لم يقل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإنما قال أن تؤدوا الأمانات، فهي أمانات كثيرة، وفي عمق كل واحد منا أمانات كثيرة. لقد صغر فهمنا للأمانة، ففهمنا صورة واحدة من صور الأمانة: إنسان يستودعك مالا، أو تقترض منه مالا، أو تستعير منه شيئا، فعليك أن تؤدي أمانته له متى طلبها منك. هذه الصورة الوحيدة للأمانة، وهي الصورة الوحيدة التي نفهمها، بينما هي أقل مراتب الأمانة. أقل مراتب الأمانة أمانة إنسان تقترض منه أو تستعير منه، ثم يطالبك بما اقترضت أو استعرت، فعليك أن تؤدي له. هذه صورة واحدة من صور الأمانة. لكن الأمانات كثيرة. هناك أمانة العلم، وأمانة العلم أمانة خطيرة وأمانة هامة. أمانة العلماء أن يبلغوا هذا العلم وأن يتعلموا أسلوب العصر في تبليغ العلم. فالعلماء
مطالبون بأن يبلغوا ما تعلموا، لا يخافون أحدا، لا يرهبون أحدا، لا يجاملون أحدا، لا يجاهلون أحدا، وإذا فعلوا شيئا من هذا كله فقد خانوا أمانة العلم، قد خانوا الأمانة التي استحفظهم الله عليها. إذن عليهم أن يبلغوا ما تعلموا، وأسلوب التبليغ لابد أن يتعلموه مع العلم، فلا يكفي أن تتعلم العلم فقط، وإنما عليك أن تتعلم العلم وتتعلم معه كيف تبلغ العلم إلى الناس. ما هو الأسلوب الذي تعلم به الناس؟ ما هو الأسلوب الذي تتحدث به مع الناس؟ ما هو الأسلوب الذي تتعاشر به مع الناس؟ كل هذه أمور وعلوم لا بد أن تتعلمها. ثم لا بد أن تتعلم لغة العصر في التبليغ، وأن تستغل كل أدوات العصر في التبليغ. فإذا كان هذا العصر يستعمل الصحيفة في تبليغ العلم، فلا بد أن يكون عند الدعاة إلى الله صحفة، لا بد أن يملك الدعاة إلى الله صحفة. إن الدعاة إلى الشيطان يملكون صحفة ويكتبون في هذه الصحف وينصرون في هذه الصحف ويتحكمون في هذه الصحف. والدعاة إلى الله وللأسف يجهلون لغة العصر، فإذا ما فرجوا مجلة الدعوة إلى الله تجدها أقبح المجلات وأشبه المجلات في الشك وفي المذموم، لأنهم لم يتعلموا أسلوب العصر في تبليغ الدعوة. ولو تعلموا أسلوب العصر في تبليغ الدعوة وفي السيطرة على الثقافة وفي السيطرة على أجهزة الإعلام بحيث يرزونها بكلمة الناس لكان للدعوة سيطرة كبيرة. قد يقولون إن أجهزة الإعلام كلمة السيطرة عليها، وإن الوصول إلى أجهزة الإعلام أمر متعثر إن لم يكن متعذرا، وأنه من غير الممكن أن يكون لرجال الدعوة صوت في أي جهاز من أجهزة الإعلام، لأن لهذه الأجهزة من يسيطر عليها بإحسان ولا يسمح بتسرب أي كلمة جادة أو جريئة إليها. فأنت حينما تصل إلى المذياع مثلا لا تصل إليه بسهولة، لابد أن تكون أولا صاحب منصب رسمي معين، ثانيا لابد أن تكتب ما تقول، ولابد أن يكون ما تكتبه لإذاعة بلا لون ولا طعم ولا رائحة ولا معنى ولا مفهوم ولا مضمون، حتى يوافق على أن تلقيه أمام أجهزة الإذاعة. فكذلك كل أجهزة الإعلام، ما كان منها مقروءا وما كان منها مسموعا وما كان منها مشاهدا. إن أمانة العلم الدين تحتم على العلماء بالدين أن يتنبهوا إلى هذه الحقيقة، أن يدرسوا لغة العصر في التبليغ، وأن يبلغوا بلغة العصر، وأن يدخلوا إلى قلوب الناس وإلى نفوس الناس من كل مكان عن طريق السمع وعن طريق العين، يدخلون إلى قلوب الناس بالأسلوب الذي يجذب الناس ويأثر الناس. هذه أمانة العلم، وهناك أمانة الحكم، وإنما قدمت أمانة العلم على أمانة الحكم لأن أمانة العلم هي الأساس. وأما حكام المسلمين لا بد أن يكونوا عارفين علماء، لأنه لا يحل أن يكون حاكما في بلاد المسلمين يجهل دين الله ويجهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شرط من شروط اختيار الحاكم، وحينما نقول الحاكم لا نعني شخصا واحدا هو الذي يحكم الأمة، وإنما نعني كل من يتولى للمسلمين عملا أو يتولى للمسلمين مسؤولية. هؤلاء جميعا عليهم حينما يتعرضون لهذه المسؤولية أن يكونوا فاهمين للإسلام دارسين لعلوم القرآن، وأن يكون القرآن واضحا لهم تماما، وأن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر. إذا أمانة العلم هي المقدمة، يتفرع عنها أمانة الحكم. فالحاكم ينبغي أن يكون أمينا على المسؤولية الملقاة على حاكمه. ولكي يكون الحاكم أمينا فإنه لا يحل له أن يختار عاملا، يكون العامل يعني موظف، أن يختار موظفا أو مسؤولا عن أمر من الأمور وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير منه. هذا نفس حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يحجب ويحرم على الحاكم أن يختار للمسلمين عاملا وهو يرى أن في المسلمين من هو أكثر منه وأكبر منه وأعلم منه وأكثر أمانة وحزقا منه. إذا على الحاكم حينما يتولى مسؤوليته يتولى معها أيضا اختيار الرجال الذين يعملون معه، واختيار الرجال لا يكون أساسه للسلطات الشخصية أو القرابة الشخصية أو المودة الشخصية أو الرشوة أو مثل هذه الأمور، وإنما يختار للمسلمين ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه أمانة الحكم. هناك أمانة الإنسان مع الله، أمانتك بالنسبة لله سبحانه. الله سبحانه وتعالى ائتمنك على أشياء، ائتمنك على الصلاة، فلا بد أن تؤدي الصلاة لأنها أمانة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أحق أن تؤدى أماناته. ائتمنك الله سبحانه وتعالى على الصيام، ائتمنك الله سبحانه وتعالى على قلبك وعلى إيمانك، فلا بد أن يكون كل هذا خالصا لوجه الله سبحانه، فلا تكون منافقا، لأن النفاق خيانة لأمانتك مع الله، ولا تكون مشركا، لأن الشرك خيانة لأمانتك مع الله، ولا تكون تاركا للصلاة، لأن ترك الصلاة خيانة لأمانتك مع الله، ولا تكون تاركا للصيام لأن ذلك أيضا خيانة لأمانتك مع الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى نوع آخر من أنواع الأمانات، وهو أمانتك مع الناس. أمانتك مع الناس تصدق إذا حدثت، تفي إذا وعدت، لا تغدر، لا تغش، لا تخادع، لا تحسد، تكون مع الناس أخا طيبا ودودا، تفعل الخير وتبتعد عن الشر. وحينما نقول إنك تكون عضوا صالحا في المجتمع، يجب أن ينبه إلى حقيقة في فهم معنى الصلاة جعلها كثير من الناس. بعض الناس يتصورون أن الرجل الطيب يساوي الرجل السيء. الرجل الذي يقيم الصلاة ويصوم وإن بيته إلى المسجد ثم لا علاقة له بشيء بعد هذا، لا يتصورون أن هذا من سيرة المسلمين وكذبوا، فهذا من شر المسلمين. الرجل الذي لا علاقة له بشيء إلا المسجد وبيته، ماذا فعل للناس؟ ماذا فعل للدين؟ ما هي الفتنة التي اقتحمها من اجل دينه ومن اجل الدعوة اليه ومن اجل المعروف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وكل هذه شرائع قيل بها الانسان المسلم. اذا كي تقوم بامانتك مع الناس لا بد ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس امرا سهلا، يحتاج الى حركيه ويحتاج الى فعاليه، يحتاج الى انسان لا يكل ولا يمل، يستهين بتعبه في سبيل الله، دائما يدعو الى الله، هذا يخاصمه، هذا يغضب منه، ولو كل هذا لم يهم، المهم ان يدعو الى الله فلا يكل، وان يعلم الناس فلا يمل، وان تكون هذه امانه يؤديها للمجتمع الذي يعايشه. هناك ايضا امانتك مع نفسك، نفسك امانه عندك، والله استودعك نفسك، فانت لا تخون هذه الامانه. ومن صيانتك لامانه نفسك ان تعرضها للامراض او ان تعرضها للاوبئه او ان تلقي بنفسك الى التهلكه. ان اعتمادك على نفسك يجعلك تحافظ على صحتك، تحافظ على بدنك، فلا تورط نفسك في مرض او في وباء، وانما تتخذ كل اساليب الاحتياط بحيث تحمي نفسك بقدر ما تستطيع من المرض ومن الوباء. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، نجد الحديث ينتقل من الامانه الى العدل، الامانه ثم العدل. لماذا لم يقدم العدل على الامانه؟ لان العدل يجيء في المرحله الثانيه، فاذا خان الناس الامانه يجيء دور العدل ليرد الحقوق الى اصحابها بالقوه. اذا لا بد ان تكون الامانه اولا. فاذا فقد الناس الامانه واصبحوا خونه واصبحوا غساسين واصبحوا منافقين واصبحوا نفوس، فانه يوضع ميزان العدل. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. والخطاب هنا موجه الى كل من يتعرض للحكم، سواء اكان حاكما او قاضيا او انسانا عاديا يتحاكم الناس اليه، يجدونه ليحكم بينهم في امر من الامور. ما هي اداب القاضي في الاسلام؟ ما هي اداب الرجل الذي يحكم بين الناس؟ هناك نوعان من الادب، أي نوعان من الضروريات التي تفترض في كل قاض أو حاكم يحكم بين المسلمين. الشيء الأول أن يكون عالما بحكم الله، أن يكون هذا القاضي عالما بحكم الله، عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، عالما باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، أن يكون عارفا بهذا كله، وأن يحكم بهذا ولا يتخطاه ولا يتعداه، وأنه إذا خالف هذا قيل تعرف كان في النار ومن رضي بحكمه أيضا في النار. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فإنه مطلوب من القاضي أن يساوي بين المتخاصمين. كلمة عدل وكلمة عدل بمعنى واحد، والعدل والعدل شيء من شيء آخر، كما ترى الخرز الذي يحمله الحمار يقال من جانب الايمن عدل ومن جانب الايسر عدل، يعني هذا يساوي هذا. اذا فالعدل هو المساواه، ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله: يفترض او يجب على الحاكم ان يسوي بين المتخاصمين في خمسه اشياء، ان يسوي بين المتخاصمين اليه في خمسه اشياء. الشيء الاول دخولهما عليه، لا يدخل واحد اولا ثم يدخل واحد ثانيا، وانما يدخلان معه جنبا الى جنب وكتفا الى كتف. لو فرضنا انه سيطلب واحدا ثم واحدا، فانه لا ينبغي ان يرحب بواحد او يتكل له ثم لا يرحب بالثاني، وانما اذا رحب بواحد فانه يرحب بالاخر، واذا اتصل في وجه واحد فانه يتصل في وجه اخر. اذا يساوي بينهما في الدخول، هذه واحده. ثم يسوي بينهما في الجلوس بين يديه، لا يجلس واحد ويقف الاخر، او لا يجلس واحد مكرما والثاني مهينا، لا يجلس واحد قريب من الحاكم او القاضي والثاني مبعد عنه، وانما يسوي بينهما في مجلسه. ثالث نوع من انواع المساواه، يسوي بينهما في الاقبال عليهما في تلفته ونظره، يعني اذا نظر الى هذا ينظر الى هذا، فلا يدير النظر الى خصم ثم لا ينظر الى الاخر، وانما اذا نظر يمينا ينظر يسارا، اذا نظر الى وجه هذا نظر الى وجه الثاني. الشيء الرابع من اشياء المساواه ان يستمع منهما معا، فاذا سمع كلام هذا الخصم فان عليه ان يستمع كلام الخصم الثاني، واذا اتاح لهذا الخصم فرصه في الكلام فانه يتيح فرصه للخصم الثاني في الكلام ايضا، فلا يسمع من واحد ويتيح له فرصه الكلام ثم لا يستمع الى الثاني ولا يتيح له فرصه الكلام. الشيء الثالث من انواع المساواه المطلوبه من القاضي بالنسبه للخصوم هو ان يسوي بينهما في الحكم، فلا يرفع واحدا منهما لشرفه او لمنصبه او لمركزه او لوظيفته، وانما يسوي بينهما، ولو كان هذا اميرا وهذا ازيرا فان الحق سوى بينهما، واذا اجلس الامير فان عليه ان يجلس الازير الى دواره. هذا كلام مستقيم، هذا كلام غريب علينا، ونحن نعيش في مجتمع لا عداله فيه. اسال، هل العداله ذات الثمن تسمى عداله؟ انا لكي اصل الى حقي لابد ان ادفع الثمن الوصول الى الحق. هل في دين الله او في شريعه الله انني لكي اصل الى حق المعروف لابد ان ادفع الثمن والثمن باهظا؟ ان العداله المثمنه ليست من الاسلام، ان العداله يجب ان تكون مجانا، واذا كنا قد طالبنا في يوم من الايام بان يكون التعليم مجانا وقالوا انه مثل النور والماء والهواء، فان العداله اشد ضروره واهم كالنور والماء والهواء ايضا، وان العداله لا بد ان تدخل كل بيت وان تدخل كل قلب، وان العداله ينبغي ان تكون مجانا، والمحاماه اذا وجدت ايضا تكون مجانيه، فالحكومه هي التي تعين هؤلاء الذين يتكلمون باسم الحكوم الذين لا يقدرون على الكلام. عداله مجانيه. وشيء اخر، ما هذه العداله التي تسوف في اوراقها؟ قضية ينظر فيها عاما وعامين وثلاثة وعشرة أعوام وعشرين عاما، أي عدالة هذه؟ إن التسليك في العدالة للحظة واحدة معناها أن يبيت في أرض الله ظالم ومظلوم،
بحيث يرد إلى المظلوم صيامته فورا وألا يتأخر عليه ذلك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا عدل اطلاقا الا في كتاب الله، فاي كلام ليس في كتاب الله فهو ظلم وليس بعدل، واي كلام ليس في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ظلم وليس بعدل، مهما كان مظهره عدلا ومهما كان مظهره حسنا ومهما كان وجهه جميلا، لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم يعظكم به، وقوله تعالى في ختام الايه ان الله كان سميعا بصيرا، يعني متابعا لحركاتكم وسكناتكم واحكامكم ومعاملاتكم واماناتكم وعدالتكم.
وأنكم إذا فرطتم في شيء تقولون قد خلتم أعظم أمانة، وهي أمانتكم مع الله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، يعني إن لم تكن ترون الله فإنه يراكم ويطلع على أخباركم وأسراركم. وهذا تهديد حينما يقول الله إن الله كان سميعا بصيرا، هذا تهديد. ليه؟ لأن الله يسمع لحكمة ويبصر لحكمة. فإذا سمع الله وأبصر ما نفعل فإنه سيعاقب حتما على ما يفعل. فقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه آية الكفر، آية مرتبة. ما هو مصدر التشريع بالنسبة لنا؟ تقول الآية: أطيعوا الله. الله أولا. فإذا قال الله فلا كلام لأحد حتى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول: إذا سمعتم أو رويتم عني حديثا يخالف القرآن فأعودوا إلى القرآن. إذن الله أولا، أطيعوا الله. فإن لم يجد في كتاب الله أطيعوا الرسول ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وأولي الأمر منكم. وهنا نقطتان يحب أن ننبه عليهما لما حدث من المسلمين من خطأ كبير في فهم هذه الآية. وأولي الأمر منكم، قوله تعالى منكم يعني من المسلمين. فإن لم يكونوا مسلمين فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا بد أن يكون أولو الأمر منا. قوله تعالى في الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نلاحظ أن الله كرر لفظ أطيعوا مرتين، بينما المطلوب ثلاث حاجات: الله، الرسول، أولي الأمر. لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الله ورسوله. إذا تكون طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف أولي الأمر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمروا بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القاعدة الشرعية معروفة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهي الكلمة التي أعلنها الخليفة الراشد، أول الخلفاء الراشدين، الصديق الأعظم صلى الله عليه وسلم، حينما وقف يخطب خطبته للخلافة فيقول: أيها الناس، إني رميت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فتابعوني وإن انحرفت فقوموني، القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ له حقه. ثم يقول: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. مرة ثانية: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. مرة ثالثة:
حتى يحفظ المسلمين اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيت فلا طاعه لي عليكم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى اولي الامر فردوه الى الله والرسول، ذلك خير واحسن تاويلا. لو حدث تنازع بين اولي الامر ولم يستطيعوا الوصول الى قرار فان الامر يعاد برمته الى الله ليحكم فيه والى رسول الله ليفتي فيه. نصل الى اولي الامر، اولي الامر مجموعه من الناس يسمون في الشريعه الاسلاميه اهل الحل والعقل. اهل الحل والعقل لم يبين لنا ربنا امورا منها اختيار الحاكم، كيف نختار الحاكم، ما هو الاسلوب الذي نختار به الحاكم، الانتخاب المباشر او اختيار اهل الحل والعقل او العهد او البيعه العامه، كل هذه الامور لم يبينها الله او لم يوضحها الله سبحانه وتعالى ولم يقل فيها شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ترك امر الاختيار للامه لكل زمان ولكل مكان. المهم ان تصل الامه الى حاكم حافظ لشريعه الله، مبين لشعائر الدين، فاهم لاسلوب المسلمين، يحكم بما انزل الله. اسلوب الوصول الى هذا الحاكم تعددت صوره في ايام الخلفاء الراشدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يمس على الخليفة من بعده، واختار اهل الحل والعقد اختاروا ابا بكر الصديق، وقال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة: رضيه رسول الله لديننا افلا نرتاه لدنيانا. هذا اسلوب، اسلوب ثاني اسلوب ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جاء لعثمان بن عفان وأملى عليه كتاب استخلاف لعمر بن الخطاب من بعده، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد عرف آراء الناس من اتصالاته بالنسبة لعمر فاختار له عمر. هذا أسلوب ثاني. أسلوب ثالث بالنسبة لعمر رضي الله عنه لما ضربه أبو لؤلؤة المجوس بخنجر في بطنه ثم حضرته الوفاة، أوصى بأن تكون الخلافة في الستة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقرر أن يكون ابنه عبد الله شريكا لهم في التصويت وليس في خلافة، يعني إذا وقف ثلاثة ضد ثلاثة يكون عبد الله بن عمر هو المرجح. قال: ويشركنا في الامر يا عمر؟ قال: يكفي ان يعذب عنها واحد من ال الخطاب، يكفي هذا، يكون شريكا لكم فقط في امر التسليم، اما في امر الخلافه فلا. اختاروا في هذا الاجتماع عثمان بن عفان، اختاره عبد الرحمن بن عوف ثم بايعه وبايعه الجميع. مات عثمان او قتل ثم اختير علي، اختاره طلحه بايعه طلحه لحماية المسلمين من الفتنة القائمة. بعد هذا جاء عام قبيح مر بالمسلمين، سمي هذا العام عام الجماعة، وهو العام الذي اتفقوا فيه على اختيار معاوية بن ابي سفيان. هذا العام يقول عنه كثير من المؤرخين انه لم يكن عام جماعة، وانما كان عام تفرق وضياع بالنسبة للمسلمين، فقد تحول الحكم الاسلامي الى ملك عظيم ظهرت فيه العصبية الاموية، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرد كثيرا من المظالم الا مظلمة واحدة وكانت اعظم المظالم، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يستطع ان يرد هذه المظلمة وهي مظلمة الحكم، لان العصبية الاموية كانت متحكمة في ذلك الوقت. الله سبحانه وتعالى ترك لنا الاسلوب الذي نختار به الامام او الحاكم، بشرط ان يكون هذا الاسلوب اساسا يكون هذا الرجل عارفا بكتاب الله، شاهدا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادرا على العمل لصالح المسلمين. ثم يختار اهل الحل والعقد الذين سماهم القران الكريم اولي الامر، وهم الذين يتصرفون في امور المسلمين في حاله السلم وحاله الحرب، وهم الذين يقول الله فيهم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مجلس للمسلمين، هذا المجلس لمهمته ان يحكم او يفهم او يعرف بمسائل السلم ولمسائل الحرب. اختيار هذا المجلس له شرطين. الشرط الاول انه لا يحل لمسلم ان ينتخب انسان غير مسلم. ليس اختصار واحد لا يصلي او لا يعبد الله او لا يقيم شريعه الله او لا يقيم دين الله اطلاقا، وانما تختار من كان قائما بالشريعه ومستعدا للحكم بما انزل الله. ثانيا، هذا الذي تختاره لا بد ان يكون في انتخاب الحر، بحيث يكون كل انسان قادر على اداء صوته بصراحه وضوح. اذا لا بد ان يكون هذا الرجل عارفا بدين الله ومتمسكا بدين الله، وان يكون جمهور الناخبين حرا في عمليه الانتخاب. بهذا الاسلوب يمكن اختيار اولي الامر الذين وصفهم الله بانهم منا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فإن نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما إن لم تكونوا تؤمنون بالله واليوم الآخر فتعلموا ما شئتم وتصرفوا كيف تحبون كما تشاءون وكما تشتهون. أما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تؤمنون إيمانا صادقا يقينيا فلا بد ان تحكموا الله وتحكموا رسول الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. كذلك فان هناك امرا ضروريا للحكم الاسلامي، هو ان يفتح امام المسلمين وامام علماء المسلمين باب الاجتهاد، بحيث أن يدرسوا مشاكل المسلمين وأن يفتوا فيها. ويؤسفني أن أقول إن باب الاجتهاد قد أغلق في وجوه المسلمين منذ أكثر من 1000 عام. جدت مشاكل، جدت مسائل، جدت موضوعات لم يستطع علماء المسلمين على كثرتهم في هذا الزمان ان يفتوا فيها حتى الان. والكتب التي تخرج الينا متضاربه والفتاوى متضاربه، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، والمسلمون خيار بين الجميع، وهناك قضايا تعرض على مجالس اسلاميه كبره ثم يقول المجلس رايا ثم يرجع فيه ثم يقبل باب المناقشة في الموضوع الى اجل غير مسمى بحجة ان الموضوع لم يدرس بعد. ما اثار في هذا؟ اثار في هذا ان باب الاجتهاد قد اغلق منذ 1000 عام او يزيد، بحيث ان المسائل المعروضة في كثير من كتب المسلمين اصبحت لا تتفق مع العصر ولا تجيب على كثير من مشاكل العصر المتجددة دائما والمتطورة دائما. وحول هذا الموضوع سنوضح اكثر بعد الصلاة ان شاء الله. ربنا في رواق الله خاص بالاجتهاد والتقليد. وقلت ان اكثر من 1000 عام مرت على المسلمين تحولوا فيه الى مقلبة، كل واحد يختار ليفتهي اماما وكثر في الأئمة كل واحد له إماما سواء في الفقه أو في العقيدة. هذا إمام الأشعري وهذا إمام الماتريدي هذا معتزلي وهذا خارجي وكل فرقة ألف فرقة وكل إمام انقسم إلى ألف إمام. وفي الكتب أيضا هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما لا نحصيه عبدا. من أين جاءت هذه المشكلة أو بعبارة أخرى هذه المصيبة؟ جاءت من التقليد. كيف نشأ التقليد؟ الإسلام دين اجتهاد، دين علم، دين فهم، دين استنباط، دين وضوح. نعلم هذا كل الذين عاصروا الإسلام في أيامه الأولى وقد فهموا الإسلام على هذا الأساس. ثم جاء جيل آخر بعد الجيل الأول وجدت أمور اختلفوا فيها. ومن حق الناس أن يختلف، فالخلاف حق وحق ينبغي أن يكون مكتولا بين الناس. الناس يختلفون وماذا في هذا لا شيء، لكن المصيبة أن يتفرق الناس، أن يتحزب الناس، أن يتعصب الناس. أختلف معك في مسألة ثم نحكم كتاب الله وسنة رسوله بيننا، فإن لم يتضح لي ولك الجليل وظنينا مختلفين فإن هذا لا ينبغي أن يفسد للود قضية. أما أن تتحول أنت إلى عدو لي وأتحول أنا إلى عدو لك ثم تفرض أنت رأيك على الناس وأفرض أنا رأيي على الناس، أو بعبارة أخرى يتعصب لك أنت ولرأيك مجموعة من الناس ويتعصب لي أنا ولرأيي مجموعة من الناس، ثم يصبح اتجاهك حزبا أو فرقة أو طائفة أو مذهب، ويصبح اتجاهي حزب أو طائفة أو فرقة أو مذهب، فهنا المصيبة. ومن هنا كان الشيخ وأضرب مثلا بأئمة الفقه رحمهم الله ورضي الله عنهم ونفعنا بما علمهم. أبو حنيفة عالم جليل ودارس من الدارسين الأوائل، وهو رجل ينحدر من أصل فارسي، وبرغم انحداره من أصل فارسي وبرغم أنه كان متهما عليه رحمة الله ورضوانه بأنه كان لا يجيد اللغة العربية، برغم هذا كله دخل باب الاجتهاد واجتهد وأفاد فعلا وعلم مجموعة من الناس علما لا يستهان به. وعلم الإمام أبي حنيفة من أعظم العلوم، وتكلم على أبي حنيفة مجموعة من الناس كانوا يناقشونه وكانوا يجلسون في مجلسه، ثم قال يلقى عليه من علماء الأزهر شاع عليه لكن كان أسلوب. كان أبو حنيفة فجر ناس، وجميع العلماء في هذا العصر كانوا تجارا وصناعا وعمالا، كانت هذه يعملون وكان العلم بالإضافة إلى هذه الأعمال. إنما أبو حنيفة كون تلامذة فهموا منه ما هو الأسلوب الذي كان يتصرف به تلامذة أبي حنيفة مع أبي حنيفة. هل كان الأسلوب أيامها أن الإمام أبا حنيفة لا عليه إلا أن يلقي أوامر أو علوم والتلاميذ يسمعون ويطيعون؟ أبدا. ما ناقش تلامذة أبي حنيفة أبا حنيفة في كل مسألة واختلفوا معه. وإذا قرأت كتب الفروع كتب مذهب الأحناف أو كتب الأحناف تجد أن هذا يوسف فمحمد بن الحسن الشيباني وغيره من تلامذة أبي حنيفة اختلفوا معه في كل مسألة تقريبا في جميع المسائل مختلفين من أول بث الفقه لآخر بث الفقه خالفوه في كثير من المسائل بل في آلاف من المسائل. هل أرضى هذا أبو حنيفة؟ هل قال لهم أبو حنيفة إن لم تسمعوا لكلامي فأنتم خارجون ومارقون؟ هل قال لهم أبو حنيفة أنا أضع مذهبا؟ ما قالها أبو حنيفة أبدا، ما قال أنا أضع مذهبا في مذهب الحنفي والله ما قالها، ولا كان يدري بهذا الكلام، بل هو الذي قال نعم الله إنسانا يعمل بمذهبي ولا يعرف سبيلي، مذهبي يعني الرأي الذي استجاب إليه ولا يعرف سبيلي، لا تأخذ بكلامي إلا إذا عرفت الدليل على هذا الكلام. هل قال أبو حنيفة هل سمع الإمام أبو يوسف القاضي العظيم سماه أبو يوسف الحنفي؟ سمى محمد بن حسن الشيباني الحنفي أبدا. سمى القاضي خان أو زفر أو أي واحد من تلاميذه سماه الحنفيين؟ ما سماه أبدا، إنما كلهم تلاميذ وكلهم فاهمون ناقلون عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن علم محمد صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيعون. وما يقال في أبي حنيفة يقال في مالك إمام دار الهجرة، ما كان يضع مذهبا وإنما كان يعلم الناس وتجمع حوله تلاميذ كسأل كل معلم. هؤلاء التلاميذ اختلفوا معه أيضا في فقهه من أول باب حتى آخر باب، ما سماهم مالكية أبدا، وكذلك الشافعي وكذلك أحمد ورضي الله عن الجميع ونفعنا بعلومهم جميعا. ثم مات الأئمة أو مات هؤلاء الفاهمون الكبار، فجاء بعضهم جيل ثاني، جيل جاء بعد الإمام وتلامذته هو جيل السابع التلامذة. كان هذا الجيل أقل درجة في الفهم والذكاء من الجيل الذي عاصر أبي حنيفة، فكان يكتفي بدراسة ما قاله هؤلاء الناس وتمجيد ما قاله هؤلاء الناس وصلة تسل عبارة ليس في الإنسان أبدع مما كان، وبهر ثم ازداد الانبهار جيلا بعد جيل حتى جمد الناس على ما قاله الإمام وتلامذته فقط، فاكتفوا بشرح ما قاله الإمام ورجعت كتب مضحكة، كتب المجن ثم كتب الشروع ثم كتب الحواشي على الشروع ثم الهوامش على الحواشي ثم التقريرات على الهوامش، وكل هذه عملية لفك الرموز والتلاطم، بحيث أننا رأينا كتابا يسمى في فقه الشافعية الإقناع في حمل ألفاظ أبي شجاع. الرجل الذي ألف كتاب الإقناع كانت مهمته فقط حل ألفاظ أبي شجاع. من هو أبي شجاع؟ أنا والله لا أعرفه وأنتم والله لا تعرفونه. من هو أبي شجاع هذا الذي شغل المؤلف الكريم نفسه بحل ألفاظه ثم شغل طلبة الأزهر الشريف جميعا الشافعية منهم بدراسة هذا الكتاب؟ فهو مقرر على طلبة الأزهر الشافعية أن يدرسوا الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. أصبحنا مشغولين بحل الألفاظ، أصبحت كل طائفة متعصبة لإمام، على الرغم من أنهم كانوا متعاصرين. أبو حنيفة كان أستاذا لمالك، مالك كان أستاذا للشافعي، الشافعي كان أستاذا لأحمد بن حنبل، كانوا متعاصرين، كانوا متحابين، لم يكن بينهم ما نتصوره نحن الآن من العداوة والحساسيات. ثم ازداد التعصب بنا، وازداد الجنون، وازداد التقييد، فتسلمنا أتباع عديد هذا حنفي هذا شكل. أرسلنا المناطق الجغرافية تقسيم مذهبي، مثلا هنقول المغرب كان خلينا نلفين، نجد تبقى حنابلة، تركيا تبقى أحناف، مصر تبقى شرعيه. ليه ما تعرف؟ وبعدين نعمل تخصصات. ابو حنيفه يبقى متخصص في الزواج والطلاق. ليه؟ لان المحاكم الشرعيه في مصر او ما تسمى بمحاكم الاحوال الشخصيه تفتي بالظاهر من مذهب ابي حنيفه. فلا يبذل مفتي الجمهوريه في مصر اي فتوى الا على مذهب ابي حنيفه. مستحيل تصدر فتوى من دار الافتاء الى مذهب ابي حنيفه. ليه؟ لان المذهب الرسمي الحنفي. الزواج والطلاق وقضايا الزواج والطلاق لا تكون الا على المذهب الحنفي. اللوائح الموضوعه في المحاكم الاحوال الشخصيه سواء في الطلاق او في الزواج او في الميراث او في الشركات او ما ذكر ذلك او في الوقف او الهبه او الوصيه كل هذا اساس المذهب الحنفي. ومظهر ذلك ما تراه في المأذونين الشرعيين. كذلك قال لا يعين بالقضاء الشرعي الا من كان حنفيا. لازم يكون مذهبه حنفيا ليعين بالقضاء. ان كان مذهبه شافعي ما ينفعش ابدا. لازم يكون حنفي. مالكي ما ينفعش. حنبلي ما ينفعش. لو تزوج واحد في مصر على مذهب الشيعي الشافعي يبقى ما سبته فوق. لو جاني المأذون وقال له قل لي زوجتك دي فيها على كتاب الله وعلى كتب رسوله وعلى مذهب الامام الشافعي مش ممكن ما ينفعش العقد. لازم على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان. ليه؟ والله اللي يقول معه فاهم نفس المأذون اللي قال هذا الكلام مش فاهم. اسأله قول له ليه؟ طب اشتغل ابو حنيفه. طب تخليني على مذهب مالك. اتجوز مراتي على مذهب مالك. ده ابو حنيفه ده نجرب شويه نغير بقى. هو ابو حنيفه ابو حنيفه بقى ابويا وجدي وجدي جدي كله على مذهب ابو حنيفه. طب ما غير انا ابقى مالك على مذهب مالك. انتوا ليه كارهين مالك للدرجه دي؟ كارهين الشافعي ليه؟ كارهين احمد رضي الله عنه اشمعنى ابو حنيفه دي بالذات مش عارف وانتوا كلكم اتجوزتوا ومش عارفين. ما حدش عارف ليه اتجوز ده. نعم ابو حنيفه ليه؟ بس سؤال واحد ابو حنيفه ليه؟ ازاي؟ طيب هذه الشروط او شروط العدالة ما كانتش موجودة قبل ابو حنيفة؟ وزي ما قلت لكم زمان ابو حنيفة امه وابوه اتجوزوا ازاي؟ لما جم يجوزوا امه وابوه قالوا لهم على هذا الامام ابو حنيفه. طيب هل وقع هذا الزواج باطلا؟ عمر اتجوز على مذهب ابو حنيفه. ابو بكر كان اتجوز على مذهب ابو حنيفه. التابعين اتجوزوا على مذهب. هذا تخريف وجدل وبعد عن حقائق الامور. نحن لا نتزوج الا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته. لا نحيا الا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته. ونسال الله ان نموت ايضا على دين محمد وعلى شريعته. ثم هل يسالك في الارض؟ هيقول لك ما دينك؟ ما ربك؟ وما دينك؟ وما تقول ايه؟ في الرجل الذي بعث فيكم. هيقول لك ومذهبك ايه؟ الملكين. سؤال الملكين في القبر هيسألك انت مزالك ايه؟ ولا هيسألك عن ربك ودينك والرجل الذي بعث فيكم. هذه مجالات العلوم التي ينبغي ان نتعلمها. نعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نعرف ديننا ونعيه وعيا كاملا. نعرف نبينا وننشغل به صلى الله عليه وسلم وبعلومه وبسنته. هذا هو المطلوب وهذا هو الذي نسأل عنه. ما أضر بالمسلمين إلا التقليد. تقليد وتعصب وعداية وتفرق. جم في تركيا طلب من الحكم الإسلامي. أي هنا لا في مصر. قالوا نحكم بما أنزل الله. الاستعمار الإنجليزي عمل له مقلب ظريف. من يبقى يحكموا بما أنزل الله. كل اللي دمعه إلى معظم يحكموا. هاتوا 10 اخلاق على 10 ملكية على 10 شرعية على 10 حنابلة وضعوا ايه؟ تشريع اسلامي. ولا انتوا هتضعوا للبلد الواحدة 10 دساتير؟ تقولوا شريعة واحدة؟ والله يا احناف انتوا الشافعيه والمالكيه والحنابله ارجعوا لنا اسلوب للحكم. واجتمعوا واختلفوا خليكم معايا هنا والله اجتمعوا واختلفوا ولم يضعوا شيئا ولم يقولوا شيئا. سيب الراجل خليك بس معايا. اجتمعوا واختلفوا هنضع على نظر الامام حنيفه ولا الامام الشافعي ولا مالك ولا احمد. هذا يختلف مع هذا وهذا يختلف مع هذا. القاعده التشريعيه الاصوليه عندنا كذا، القاعده الاصوليه عندكم مرفوضه، بنرفض هذه القاعده، بنقبل هذه القاعده الى اخره. ولم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا. هذا كله اثر من اثار التعصب واثر من اثار التقليد. بعض الناس يدافعون عن هذه المذهبيه فيقولون انتوا ليه بترفضوا المذهبيه؟ هؤلاء ائمة اجلاء ومن قال غير ذلك. من الذي يقول ان ابا حنيفه ليس اماما جليلا؟ ومن يقول ان مالك ليس اماما جليلا ومن اجله العلماء؟ من قال غير هذا؟ ثم من الذي يقدر الائمه اكثر؟ الذي لا يرى ان يتعصب لواحد فقط ام الذي يحترم الجميع؟ ان الذي يحترم الجميع وينزل الجميع ويتعلم من عند الجميع هو الذي يحترم هذه الائمه رضوان الله عليهم. اننا نرفض التقليد بكل صور. واذا كنا نرفض التقليد لهؤلاء الائمه الاجلاء جدا، العلماء جدا، المسلمين جدا، الفاهمين جدا، فمن باب اولى نرفض تقليد ماركس او الفرنسي. يقول لك نرفض تقليد ابو حنيفه، يقول انت ماركس وعاوزني احترمه. لكن الامه لما قلدت وتعودت التقليد اصبح لا يهمها ان تقلد خواجه فرنساوي او تقلد اي انسان، لان الانسان مقلد انسان اعمى معصب على عينيه وحاطط به على ظهر واحد قدامه يسير به كما يشتهي. سواء كان هذا الظهر ظهر عالم مسلم او عالم مشرك او عالم فرنسي او عالم شيوعي، فهو ظهر على كل حال وهو اعمى على كل حال، ولا بد ان يضع يده على ظهر انسان يقوده. نحن نريد للمسلمين ان يرفعوا العصابة عن اعينهم وان يعودوا الى الله والى سنة رسول الله. لا اريد ان اقول قبل فوات الاوان، فيبدو ان الاوان قد فات. نحن نريد ان نستدرك شيئا مما فات. نحن نريد ان نعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد ان نستفيد من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الهداية وهو الشفاء، وعلمه هو العلم الصالح لكل زمان ولكل مكان. وبقية الحديث سأتيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأتركه.